بسم الله الرحمن الرحيم. قسى قلبي، جفت مدامعي، كيف الخلاص؟ أيها الحبيب، أيها الشاكي، الحل في أيدينا لو أفقنا من غفلتنا. الله جل جلاله ذكر في سورة الزمر داء ودواء، مرضا وشفاء. قال الله جل جلاله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما الحل يا ربي؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. عد يا أخي إلى محراب القرآن، واستأنس بهذا القرآن، وتدبر هذا القرآن. التدبر ينقلك من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، ينقلك من الهم والكرب إلى الفرج وإلى سكينة القلب، ينقلك من الحزن والكآبة إلى الفرح والسعادة، ينقلك من الضيق إلى السعة، من الضعف إلى القوة، ينقلك من أسر الشهوات إلى لذة الطاعات والقربات، ينقلك من الضلال والغواية إلى الحق والهداية، ينقلك من ذل الدنيا إلى عز الآخرة. نعم أيها الحبيب، أما وإنك قد عدت إلى محراب القرآن فأبشر بخير فإن الفارج الله. نعم أيها الأحبة، نحن نشكو قسوة في قلوبنا. وتأملوا حينما أخبر الله عن بني إسرائيل، قال عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي من الحجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قارن بين قلبك وبين هذه الصخرة. ونحن نعلم ونؤمن ونوقن أن لهذا القرآن سطوته، وأن هذا القرآن لو أنزله الله على جبل لتصدع، فكيف بقلبي وبقلبك؟ والقلوب القاسية تلين بهذا القرآن. ونحن أحوج ما نكون إلى أن نسلم هذه القلوب القاسية والقلوب المتحجرة إلى هذا القرآن. لماذا أيها الأحبة؟ لأن قسوة القلب تنشأ عن البعد عن هذا القرآن والبعد عن محراب القرآن. يقول الله جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أرأيت يا أخي، إنه طال الأمد، وطول الأمد النتيجة لما طال بهم الأمد قست قلوبهم. ولو جددوا العهد مع القرآن وعاشوا في محراب القرآن لأحيا الله قلوبهم. فإذا قسى القلب تجرأ الإنسان على الميل بالشريعة مع هواه، وإذا قسى القلب تهاون الإنسان في الطاعات بل واستثقلها، وإذا قسى القلب عظمت الدنيا في عين هذا المرء فأقبل عليها وأهمل حمل رسالة الإسلام للناس، وإذا قسى القلب ضعفت الغيرة والحمية لدين الله. والعلاج إذن لما يحيي هذه القلوب التي في الصدور هو مداومتها، وعلاجها بتدبر القرآن. بالله عليك تأمل معي في قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تأمل: وشفاء لما في الصدور، نكرة في سياق العموم، شفاء لكل ألم ولكل مرض ولكل معاناة ولكل شبهة ولكل شهوة. هكذا تقدم الآية المعنى الواضح، نعم، بكل صرامة بكل وضوح: شفاء لما في الصدور. لكن ما الذي في الصدور؟ وماذا يعلم الله من قلوبنا؟ في الصدور شهوات تتشوف، وفي الصدور شبهات تنبح، وفي الصدور حجب غليظة، وفي الصدور طبقات من الرين والقسوة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه الدوامات التي في الصدور داؤها أو دواؤها كما قال الله: قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور. فإذا شفى الله الصدور وعافاها وجدت خفة وسعادة وحماسا للطاعات، وإذا شفيت الصدور انقادت واستجابت لأوامر الله جل جلاله، انقادت للوحي، انقادت للقرآن والسنة بكل سلاسة ونفرت من كل التأويل والتعريف. إذا شفيت الصدور تعلقت بالآخرة، زهدت في الدنيا، رغبت فيما عند الله جل جلاله، تذكرت قل متاع الدنيا قليل، نعم قليل، فزهدت فيما يفنى ورغبت فيما يبقى. وإذا شفيت الصدور امتلأت بحمل هم إظهار الدين وإظهار الهدى وإيصال هذا النور إلى الناس، لأن البعض قد يجد ظلمة ووحشة فيسوقه القرآن الذي أنار الله به قلبه، ويتمنى أن كل أحد في قلبه نورا قد قذفه الله جل جلاله كما وجده في قلبه. نعم أيها الأحبة، إن هذا القرآن إذا باشر القلوب تغيرت أحوالها. نعم، يشفي الصدور من حب الظهور ومن الرئاسة ومن الشهرة، وفي النفوس ميل جارف نحو الشهرة والظهور، لكن النفوس التي شفاها هذا القرآن تتذكر قول الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. نعم، تزهد فيما عند الناس وفي ثناء الناس وفي إطراء الناس، وتخشى أن تكون تحمد بما لا تفعل، فترى ذلك كله حطاما يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأنه لا يستحق من العناء فضلا عن اللهثات سنوات، فضلا عن تقبل أن يقوم المرء بتحريف الوحي ولوي نصوص الشريعة، يريد ما عند الناس وإطراء الناس. أما الذين عمرت قلوبهم بالقرآن، شفاها الله من كل الشبهات، شفاها الله جل جلاله سبحانه وتعالى. دعونا أيها الأحبة، دعونا نعيد القراءة لهذه الآية مرة أخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هل قال الله شفاء لما في الصدور؟ تأملها، أعدها: شفاء لما في الصدور. يا رب تعلم سري وعلانيتي، يا رب تعلم ما يدور في داخلي وفي قلبي، شفاء لما في الصدور. نعم أيها الأحبة، هذا القرآن له سحر عجيب في إحياء القلب وتحريك النفوس وعمارتها بالشوق لبارئها جل جلاله. وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة في صناعة الإخبات والخضوع في النفس البشرية. قال الله جل جلاله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. نعم، فإذا أخبتت النفوس وانفعلت بالتأثر الإيماني انحلت قيود الجوارح، ولهج اللسان بالذكر، وخفقت الأطراف بالركوع والسجود والسعي لدين الله، كما يصور الله تعالى بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لاحظ كيف تقشعر ثم تلين، إنها الرهبة التي تليها الاستجابة فورا، وتلك والله هي هيبة القرآن، وتلك والله هي هيبة القرآن. نسأل الله الذي لا إله غيره أن يعمر قلوبنا بهذه الهيبة وهذه الخشية التي نسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. وتأملوا يا رعاكم الله في السلف الصالح كيف تفاعلوا مع هذا القرآن، وضربوا لنا أروع الأمثلة في العمل بالقرآن والاستجابة لأوامر الله، بل والوقوف عند حدوده. يقول عمر رضي الله عنه: لا يغرنكم من قرأ القرآن، إنما هو كلام يتكلم به، ولكن انظروا لمن يعمل به. وتأملوا في مشهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان ينفق على مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه لقرابته منه وبسبب فقره. فلما قال مصطح عن السيدة عائشة رضي الله عنها الحصان الرزان ما قاله في حادثة الإفك، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال في عائشة. فأنزل الله جل جلاله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة وقال: والله لا أنزعها أبدا. سرعة الاستجابة والتفاعل مع هذا القرآن، نعم، عاشوا في محراب القرآن، تلذذوا بهيبة هذا القرآن، هيمن هذا القرآن على قلوبهم. تأملوا في مشهد آخر، يدخل الحر بن قيس وعمه عيينة بن حصن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول عيينة: هيهن يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله جل جلاله. قال أنس: وتأملوا في مشهد آخر ونعم المربي سير الرجال. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ثابت بن قيس رضي الله عنه: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا من أهل النار، حبط عملي وجلس في بيتي حزينا، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول، حبط عملي وأنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو من أهل الجنة. هنيئا والله لمن حاش في محراب القرآن. ومشهد آخر عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فسمع ذلك معقل فقال: سمعا لربي وطاعة. فدعا زوجها فزوجها إياه. هنيئا والله لمن استجابوا لله وللرسول. وأيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن أمي مكتوم وقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان أعمى. فأنزل الله غير أولي الضرر، أي أصبحت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وتأملوا يا رعاكم الله، عباد بن حمزة رضي الله عنه وأرضاه قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ قول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. اللهم اجعل لنا من هذه الآية أوفر الحظ والنصيب. قال: فوقفت عليها فجعلت تستعيذ وتدعو. قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي، ثم رجعت وهي ما زالت تستعيذ وتدعو الله، تستعيذ بالله من عذاب السموم، وتكرر هذه الآية. وقام تميم الداري بآية حتى أصبح، وهي قول الله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سبحان الله، فلم يزل يكررها ويبكي حتى أصبح وهو عند المقام. وتأملوا يا رعاكم الله في مشهد آخر لمن عاشوا مع القرآن وأصبح القرآن حاضرا في قلوبهم، هنيئا لهم في هذا المحراب، فقد اعتكفوا في محراب القرآن عبودية الانقياد والعيش مع القرآن. علي بن الحسين يتخلق بصفات المتقين، قال الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. قال عبد الرزاق: سكبت جارية لعلي بن الحسين عليه ماء ليتوضأ، فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه، فرفع رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله يقول: والكاظمين الغيظ. فقال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. فقال: عفى الله عنك. فقالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله تعالى. لا إله إلا الله، كيف يصنع هذا القرآن بقلوب الذين عرفوا الله حق المعرفة؟ وتأملوا، واستأذنكم لو عدنا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطور، فلما بلغ إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال عمر: قسم ورب الكعبة حق. ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. وقال ابن مليكة: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين، فإذا نزل قام شطر الليل، قام نصف الليل يرتل القرآن حرفا حرفا، ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب، وهو يقرأ: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وهذا الجيل القرآني تخرج من الجامعة المحمدية. دعونا نسوق لكم ما قاله أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وعن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزير أزيز كأزيز الرحى من البكاء عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء عليه الصلاة والسلام. وحبيبكم صلى الله عليه وسلم حينما قام بتلك الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، قام بها ليلة كاملة، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم احشرنا في زمرته يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء. وتأملوا أيضا عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يبكي حتى يغلبه البكاء، يبكي حتى يغلبه البكاء. أيها الأحبة المباركون، هذه المشاهد تربي في أنفسنا القناعة التامة بالعيش في محراب القرآن. وتأملوا عن البراء بن سليم قال: سمعت نافعا يقول: ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. ثم يقول: إن هذا لإحصاء شديد. ومواقف هؤلاء لا تنقطع. فنسأل الله الذي لا إله غيره أن يجعل لنا من هؤلاء عبرة. وأبشركم أيها الأحبة أن هذه المواقف تحيي القلوب، فنحن أحوج ما نكون إلى هذه المواقف. نسأل الله الذي لا إله غيره.